الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل مسيرتنا مع خال رسول الله صلى الله عليه وسلم البطل الكرار فاتح العراق وبلاد فارس وجزء من تركيا سيدنا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. هذا الفاتح العظيم الذي فتح هذه البلاد فتحا مستداما، فتح سعد رضي الله عنه العراق وأكثر بلاد فارس وأذربيجان والجزيرة وبعض أرمينية، أي أنه فتح بصورة مباشرة العراق الحديث وأكثر إيران بحدودها اليوم، وفتح القسم الجنوبي من تركيا المتخم لإيران والقسم الواقع في شمال إيران الذي يحد بروسيا، وفوق ذلك نصر الكوفة وكوفها فأصبحت القاعدة الأمامية للفتح الإسلامي في الشرق كله، وأمدت العالم الإسلامي بعدد ضخم من قادة الفتح والفاتحين. فرضي الله عن سعد الفاتح العظيم. سأل عمر بن الخطاب فارس اليمن عمرو بن معدي يكرم عن سعد فقال: متواضع في خدائه، عربي في نمرته أي في كسائه، أسد في ثاموره يعني أسد في عرينه، يعدل في القضية ويقسم بالسوية ويبعد في السرية، يعطف علينا عطف الأم البرة وينقل إلينا حقنا نقل الذرة. رضي الله عن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه سيدنا سعد هاشم بن عبة ابن أبي وقاص ومعه القعقاع لفتح محور ديالي، وانتصر هاشم المرقال في معركة بلولاء، وفتح القعقاع وجرير بن عبد الله البجلي خانقين وحلوان وقصر شيرين. سيدنا هاشم المرقال ابن عبة يبقى ابن أخو سيدنا سعد. في معركة نظم صابات أطلق الفرس الأسد على جيش المسلمين ففزع منه المسلمون، فتقدم هاشم إلى الأسد ثم ضربه بالسيف على فقاره عمود فقر فاعه حتى أنفذ السيف من بطن الأسد، فقام سعد وقبل رأس ابن أخيه، قبل البطولة ممثلة في إيه؟ في هاشم بن عبة. فبكل أدب نزل سعد على يد عمه سعد بن أبي وقاص فقبلها. وجه سيدنا سعد عبد الله بن المعتن وربعي بن الأفكل وعرفجة بن هرثمة البارقي إلى محور بدلة، ففتح عبد الله بن المعتن تكريت، وفتح ربعي بن الأفكل الموصل. ولما رجع هاشم بن عبدة من جلولاء إلى المدائن بلغ سعد أن الفرس قد حشدوا قواتهم في سهل ماسبجان، فأرسل سعد إليهم ضرار بن الخطاب الفاري فانتصر المسلمون على الفرس وفتح ضرار ماسبجان. ووجه سعد عمر بن مالك الزوري والحارث بن يزيد العامري لفتح محور الفرات، ثم وجه سعد عقبة بن غزوان لفتح جنوب العراق ففتح منطقة البصرة والأهواز، ووجه عقبة بن فرقد السلمي لفتح شمالي العراق وأذربيجان ففتح تلك المناطق، ووجه سعد عياض بن غنم وسهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله بن عدبان لفتح الجزيرة ففتحوا منطقة الرقة ونصيبين وحران والرها. فالفتوحات الإسلامية إذن التي جرت في العراق وفي شرقه في شماليه حتى نهاية سنة 20 هجرية فتحها سعد بنفسه أو أرسل إليها الجيوش والقادة لفتحها، وحتى الجيش الذي فتح نهوا أرسله سعد ولكن فتحها جرى بعد عزله. ثم نتكلم عن البطل العظيم خالد بن الوليد القرشي المخزومي سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليس المشاهد السيد الإمام الكبير قائد المجاهدين أبو سليمان ولي الله خالد بن الوليد. وهو ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليهم. وعن أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فواسب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي، ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدا. فقال: امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. قال: فانطلق الجيش فلبسوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساب خبر، ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغادي؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له. فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفر ابن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، وهو أمر نفسه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره. فقال عبد الرحمن: فانتصر به، انتصر به. فيومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا. لما أتى خالد مسلما هو عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقت إليكم مكة أفلاذ أكبادها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيله. قال خالد: والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أسلم يعدل بي أحدا من أصحابه فيما يجزئه، وفي رواية فيما كان حزبه، وفي رواية عمرو في أمر حربه. أما في مؤتة، تعالى إلى هذه المعركة قليلا، كانت هذه أول معركة يشترك فيها خالد بعد إسلامه، وبعد قتل قادة الجيش الثلاثة وانكشاف صف المسلمين، دفع ثابت بن أقرم اللواء إلى أبي سليمان خالد قائلا: خذ اللواء يا أبا سليمان فأنت أدرى بالقتال مني، والله ما أخذته إلا لك. وتلقى خالد اللواء وأصبح قائدا عاما لقوات المسلمين في أصعب ظروف، جيش أنهكه القتال الشديد الضاري طيلة 6 أيام، 3000 مسلم يواجهون جيشا قوامه 100,000 مقاتل، 3000 أمام 100,000 مقاتل، جيش انفرط عقده وفقد تنظيمه. موقف جعل هذا الجيش مهيأ لأن يدمر تدميرا كاملا، أو يقع بكامله أسيرا في قبضة الرومان وأحلاف من العرب. واعتلى العبقري جواده ودفع الراية بيمينه إلى الأمام كأنما يقع بها أبوابا مغلقة آن لها أن تفتح، على طريق طويل لاحب سيقطعه البطل وسبا وسبا في حياة رسول صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، حتى تبلغ المقادير بعبقريته أمرا كان مقدورا. وقد كانت خطة انسحاب خالد بالجيش رائعة، فقد قام بتبديل كلي في الميمنة والميسرة والقلب من جيشه، فجعل رجال ميمنة الجيش مكان رجال الميسرة، كما جعل رجال الميسرة مكان رجال الميمنة، كما استبدل رجال القلب برجال آخرين، كل هذا في ظلام الليل. وجعل مقدمة الجيش ساقة وساقته مقدمة، أي أنه سحب جيشه من ساحة المعركة وأبقى ساقة تحمل الانسحاب. نشر هذه الساقة ليحتل فرسانها مساحة شاسعة من الأرض، وأمرهم أن يخدسوا أصواتا مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول حربية، ويسيروا الغبار بالخيل التي تدور بسرعة في دوائر ضيقة. كل هذا ليدخل في نفوس قادة الروم ويوهمهم أن جيشا جديدا ومددا كبيرا قد جاء لجيش المسلمين في ظلمة الليل. هذه الخطة التي وضع القائد المحنك الفذ وضعها، فأنقذ بها جيش الإسلام من فناء محقق، فقد وجد الرومان أنفسهم أثناء تقابل الصفوف في اليوم السابع أمام قادة وجنود وهيئات ورايات غير التي واجهوها في الصفوف الأولى أثناء القتال في الأيام الستة الماضية. وجد الرومان غبارا سد الأفق من بعيد ناحية الجزيرة خلف ظهر الجيش، ودوت أصوات التهليل والتكبير ينبعث من بينها ثنايا ذلك الغبار الذي حجب الأفق الذي صنعته الخيل. ثم انشق هذا الغبار عن كتائب من الفرسان تتبع إحدى الأخرى في تنسيق وإحكام راكضة نحو المسلمين في مؤتة، قد رجفت الأرض رجفا بواقع حوافر خيلها المنطلقة وأصوات فرسانها تصم آذان الروم بالتهليل والتكبير. واهتز معسكر المسلمين المواجه للرومان بالتهليل والتكبير، ودب الفزع في نفوس الروم وسادهم الهرج والمرض، ولسان حالهم يقول: إذا كان 3000 قد فعلوا بالرومان هذه الأفاعيل طيلة الأيام الستة، فما عساهم فاعلين بعد مجيء هذا المدد. نعم، من ثبات المسلمين في وجه الرومان طيلة الأيام الستة هو أرقى مراتب النصر والغلبة. وأدرك خالد بحس القائد المحنك ما أصاب الرومان وحلفائهم من خوف وروع نتيجة الخدعة الحربية البارعة المحكمة، فاغتنمها فرصة فأمر في الحال بالهجوم على خطوط الرومان وبأسلوب عام من صاعق كاسع، فتم له ما أراد. وتضعضعت خطوط الروم الأمامية وركبهم المسلمون وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة كانت بكل معاني الكلمة مذبحة، وصفها الواقدي في كتاب المغازي فقال: فرعبوا فانكشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم قط. قال ابن سعد في طبقاته: ثم أخذ اللواء خالد ثم حمل على القوم فهدمهم الله أسوأ أهزيمة رأيتها قط، حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاءوا. كان القتال ضاريا، خاضه المسلمون بحنق وبغيظ، وكان الرومان في تراجع أمام خالد يقاتلون بشراسة. وليس أدل على عنف المعركة من قول خالد رضي الله عنه: لقد انقطعت بين يدي يوم موتى 9 أسياف، فما بقى في يدي إلا صفيحة يمانية. لله ضرك يا خالد، 9 أسياف تتكسر في يدك، ومن أولى بهذا منك؟ لسان حالك يقول: أناضل عن دين عظيم وهبته عطاء مقل مهجتي، وحياتي وممتثل لله أسلم وجهه، يقول: أنا وحدي سأحمي ديني، وخالد سيف الله أسلم وجهه، يقول: أنا وحدي سأحمي ديني بظهري ببطني بالذراعي بمقلتي بجنبي بعظم الصدر حتى التراقية، فلم أرى يوما كالتقدم لذة، ولم أرى عيشا كالتقدم هانيا، على ذروة التوحيد تخفق رايتي وتحت روابيها تصب دمائيا. سحب الجيش الإسلامي بكل هدوء وانتظام وضبط، انسحبت قوات القسم الأكبر من المسلمين، ومع ذلك لم يكن سحب الساقة سهلا، وذهل الروم أمام هذه المفاجأة والخدعة الحربية البارعة، وما استطاعوا أن يتعقبوا جيش المسلمين أثناء انسحابهم مسافة 600 ميل حتى وصل الجيش سالما إلى المدينة. فلما وصل الجيش إلى ضواحي المدينة جعل أهل المدينة يصيحون بالجيش: يا فرار فررتم، ويحشون في وجه الجند والقادة التراب. وأتت كلمة الوحي ناصعة ترد الأمر إلى موضعه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بفرار ولكنهم القرار في سبيل الله. وتكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة. ثم علم المسلمون بعد قدر تطهير خالد بن الوليد وبدره وأن انسحابا كهذا كان من الاستحالة بمكان ولكن لا مستحيل على القلب الشجاع. ومن أشجع من خالد القلب وأرعى عبقرية وأنفذ بصيرة. وفي فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وخالد: لا تقاتلا إلا من قاتلكما. وكان خالد على ميمنة قوات المسلمين وكان علي أن أدخل مكة من أسفلها من الضيف، إلا أن بعض رجالات قريش جمعوا ناسا بالخندمة أسفل مكة ليقاتل المسلمين ويصدوهم عن فتح مكة. وكما قال خالد: بدأونا بالقتال ورمونا بالنبذ ووضعوا فينا السلاح، ولقد كففت ما استطعت ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا، حتى إذا لم أجد بدا من أن أقاتلهم فغفرنا الله بهم فهربوا من كل وجه. وقتل من المشركين 28 في مكة لما عاتبته زوجه على الفرار في الخندمة، فقال لها: وأنت لو شهدتنا بالخندمة. هو في الصباح كان يقول: والله لا جبن آتي بمحمد ليخدمك، آتي بي أسيرا ليخدمك. فلما جاء يسر وقال: أغلق الباب بسرعة. فقالت: والله لقد انتظرت طيلة اليوم أن تأتيني بخالد فلم تأتيني. فقال لها لما رأى مستهزئة به قال: وأنت لو شهدتنا بالخندمة اصفر صفوان وفر إكرمة وأبو يزيد كالعجوز المؤتمة، إذ يلحقونا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم زئير خلفنا وهمهمة لم تنطق في اللوم أدنى كلمة. عاد المسلمون إلى مكة على صهوات جيادهم الصاهرة وتحت رايات الإسلام الخافقة وتكبيراتهم الصابعة الرائعة ترد مكة رجا وتهليلاتهم الباهرة الظافرة، يبدو الكون معها وكأن الكون كله في عين. ويقتل خالد بعد ذلك العزة ويهدمها. هذا البطل مرة أخرى يستبد به توق عارم إلى هدم عالمه القديم كله ومظاهر الشرك. فعن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد إلى نخلة وكانت بها العزة التي قال فيها أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي خسارة فأخبره، فقال له النبي: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل ويقولون: يا عزة خبريه، يا عزة عوريه، إلا فموتي برغ. يعني ما كنتش هتعمل كده مؤخر في 60 داهرة. فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة، إذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. وفي رواية: فلما سمع سادنها بمسير خالد إليها علق عليها سيفه، خضع عليها سيف على عاتقها والتجأ إلى الجبل الذي هي فيه وهو يقول: ألا يا عز شدي شدة لا شوى لها على خالد، ألق القناع وشمري، ويا عز إن لم تقتل اليوم خالدا فبوئي باسم عادل أو تنصري. فلما انتهى إليها خالد هدمها ويقول: يا عز كفرانتي لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانه. فشد خالد عليها فقتلها وقال: ذابت العزة فلا عزة بعد اليوم. ثم هدم سيدنا خالد بعد ذلك ود يعود مرة ثانية إلى الأصنام، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدم ود في دومة الجندل، وقد بعثه من غزوة تبوك. فقالت بنو عبد عد وغيرهم بينه حالت بينه وبين هدمه فقاتلهم خالد وبعد دحرهم هدمه وكسره بزاده. ثم بعد ذلك انبطل سيدنا خالد أنه أثر أكيدر صاحب دومة الجندل في أسامة. قام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أرسل خالدا في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل. وكان أكيدر قد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر الوحش يطارده هو وأخوه حسان، فهاجمته خيل خالد فاستأثر أكيدر وامتنع أخوه وقاتل حتى قتل، ثم هرب من كان معهما وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتحوا دومة الجندل، فدخلها المسلمون وصالحه خالد على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح. ثم خرج خالد بأكيدر وأخيه مصاد قافلا إلى المدينة، وهناك صالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، حقن دمه ودم أخيه وخلى سبيلهما وكتب له كتابا فيه أمانهم وما صالحهم عليه. لله بر خالد ابن الوليد، إن فترة إسلامه التي قضاها إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 4 سنوات، بينما قاتل شمالا على حدود أرض الشام وجنوبا في اليمن، وشهد 11 مشهدا، قاتل في 3 منها تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم القائد، وقاتل في 3 مشاهد منها قائدا مستقلا، ولم يقاتل في 5 مشاهد منها بل أنجز واجبه سلما، فمن أين له اللقط الكافي ليحقق كل هذه الأعمال؟ لقد كان خالد موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له قابليات نادرة في القيادة العسكرية خاصة لا يجوز بها الزمان إلا نادرة، فلا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. أما موقف سيدنا خالد في حروب الردة، هذه الحروب التي استمرت ملتهبة حوالي 1 سنة كاملة، أعنف ما شهد العرب المسلمون في تاريخهم العسكري. أبرزت هذه الحروب وكشفت معادن الرجال، وخالد بن الوليد لم يقم أي محارب مقامه في منازلة أهل الردة والقضاء على فتنتهم، وكانت مسرح أعماله الرئيسية منطقة بزاخة لبلاد بني أسد، ومنطقة البطاح في ديار بني تميم، ومنطقة اليمامة موطن بني حنيفة، وكانوا أكثر وأشرف قوة قارعها خالد في حياته. مع طليحة في بزاخة التقى خالد مع طليحة الأزدي في بزاخة، فتقاتل الطرفان قتالا شديدا، ولما رأى طليحة أن كفة المسلمين رجحت على كفة أتباعه ركب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها، وقال: يا معشر فجارة، من استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرأته فليفعل. وبذلك قضى خالد على فتنة طليحة وأعاد الإسلام إلى بزاخة. ولقد حطم انتصار خالد معنويات أسد وغطفان والقبائل الأخرى كبني عامر وسليم وهوادن، فبايعوه وعادوا إلى الإسلام، ولم يقبل منهم إلا أن يأتوه أولا بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على المسلمين، فأتوا بهم فمثل بهم وحرقهم ورضقهم بالحجارة ورمى بهم من الجبال ونكسهم في الآبار. أما في اليمامة مع مسيلمة الكذاب، بعد أن فشل عكرمة بن أبي جهل وصرحبيل بن حسنة في القضاء على المرتدين في اليمامة، صار إليها خالد رضي الله عنه، فلما كان على بعد ليلة من معسكر مسيلمة هدم على مفرده من بني حنيفة بإمرة مجاعد بن مرارة الحنفي، وطأ ما بين 30 أو 40 فارسا، فأثرهم وقتل أصحابه قتل أصحاب مجاعة واستحياه رهينة لشرفه في بني حنيفة. والتقى الجمعان في عقرباء واشتد القتال، وتكثرت في يد خالد 9 سيوف، واشتد القتال بشكل لم يسبق له مثيل، وانهزم المسلمون حتى دخل بنو حنيفة فصاد خالد، ولكن المسلمين عادوا فاستقتلوا وقال خالد أيها الناس امتازوا، يعني تفرقوا لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى. وكان النصر بعد جهد جهيد لأنصار دين الله، وانتصر 13,000 مسلم على رجال مسلمة وعددهم حوالي 40,000 مقاتل أو أكثر. وقتل من بني حنيفة في معركة اليمامة 14,000، وقتل منهم في الطلب 7,000، وقتل عدو الله مسلمة، وقتل من المسلمين 360 من المهاجرين والأنصار، و300 من المهاجرين من غير أهل المدينة، و300 من التابعين، وقتل من القراء 500. فكان جملة من قتل من المسلمين 1,200 شهيد، أي أن نسبة شهداء المسلمين إلى قتل المشركين تعادل 6% فقط، وهذا يعد من أروع الانتصارات. فلله درك يا خالد، وأنت تريد قتل مسيلمة، وما تطلب من الفرسان حين تشد عليه إلا حماية ظهرك فقط، وتقول لا أوتين من خلفي فلا يثبت لك الكافر ويفر. لقد أبلى خالد في قتال أهل الردة بلاء عظيما، ولله بر أبي بكر حين قال فيك ما كنت لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. وخالد رضي الله عنه هو هادم الفرس في أرض العراق، قال فيه الصديق عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، لقد كان خالد قائدا لا يبارى ولا يبارى في خططه وأسلوب قتاله وشجاعته، وأقسم بالله أن معاركه كانت أغرب من الخيال، وله في كل معركة ذكر ونبع تطير بذكره الركبان. في كاظمة ميدان المعركة الأولى مع الفرس، وفيها كان قائد قوات الفرس يسمى هرمز، أرسل إليه خالد رسالة مع رجل اسمه إزاجبة، وكان نص رسالة خالد الخالدة: أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وفي رواية: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. وقد كان ابن الوليد قمة في سياسته العسكرية وقدرته على المناورة وعلى خداع العدو لإنزال الهزيمة به بأقل خسارة ممكنة في جيش المسلمين. وتوقع هرمز أن خالد سيتجه بجيش إلى كاظمة في أول الأمر، فوجه كافة قواته إلى كاظمة واستعد جنده، حفر الخنادق، ولكن خالدا قسم جيشه وفرقه إلى 3 فرق، لم يحملهم على طريق ليعمي وجهته عن عدوه، فيظل في حيرة من أمره حتى آخر لحظة. وأربك خالد القائد الفارسي وفت في أعصابه، فتخطى كاظمة واتجه نحو الحفير الواقعة شمال كاظمة. وعندما لم يجد هرمز أي أثر لخالد في كاظمة أو أنه تخطاها اغتاظ، وأصدر أوامره إلى الكتائب في جيشه بأن يعودوا جميعا إلى الحفير لمصادمة جيش خالد. وأمر هرمز قواته أن تجهد نفسها في التحرك ليسبق خالدا إلى الحفير، وهذا هو الذي هدف إليه القائد الفذ خالد، أن يرهق عدوه نفسيا وجسديا قبل نشوب المعركة. وعن عمد تضافأ خالد بجيشه في السير نحو الحفير ليسبق إليها القائد هرمز، وفعلا وصل هرمز الحفير على عدل ليسبق إليها خالدا، ثم أمر جنده بحفر الخنادق في الحفير استعدادا لمواجهة خالد. ولما تلقى خالد من استخباراته أن هرمز قد أرهق جنده بحفر الخنادق والتعبئة للقتال، عطف بجيشه راجعا مرة أخرى إلى كاظمة. وكان المغاور من مقاتلي الفرس بعد حفر الخنادق قد ربطوا بعضهم ببعض بالسلاسل توصيلا لأنفسهم على الموت أو إحراز النفس. ولما أبلغت هرمز استخباراته أن خالدا وجيشه قد عطف نحو الكاظمة راجعة، استشاط غضبه وتوترت أعصابه للغاية، فأصدر أمره إلى جيشه للعودة نحو كاظمة، وهناك وجد خالدا في انتظاره قد عبأ جيشه للقتال، وكانت قوات الفرس أضعاف أضعاف المسلمين، وحال هرمز وقواته بين المسلمين وبين نهر الفرات ومنعوه منا. فقال خالد كلمته الخالدة: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمري ليصيرن الماء لأفضل الفريقين ولأكرم الجندين. ودعا هرمز خالدا للبراز، وسرعان ما أجابه خالد. ولكن هرمز الخبيث الذي ضرب به المثل فقيل أخبث من هرمز وأطفر من هرمز، قد عهد إلى فرسان عهدا للغدر بخالد. فلما نزل خالد إلى هرمز ومشى إليه، التقيا فاختلف ضربتين واحتضنه خالد، وحملت حامية هرمز وغدرت فاستلحموا خالدا، يعني تبعوه، فما شغله ذلك عن الهرمزان. وحمل القعقاع على هرمز على حامية هرمز فأبادها جميعا. وأما خالد فقد تمكن في الحال من ذبح هرمز ذبح النعادي، وركن الفرس إلى الفرار بعد قتل قائدهم، فركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون إلى الليل. ولم ينجو من الفرس إلا من استطاع ركوب السفن، وجمع خالد المتاع وفيها السلاسل، فكانت وقر بعير الفرق قيمتها 100,000، وقدم بر بن كليب بالفيل مع الأخماس إلى المدينة، فطيف به في المدينة ليراه الناس، فجعل ضعيفات النساء يقولن: أمن خلق الله ما نرى؟ يعني هذا الفيل من خلق الله؟ ورده أبو بكر مع ذر: نعم، إنه لذكر لك ولقومك. الإسلام رفع من شأن العرب، قد كانوا قبل الإسلام حفاة عراة لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء، أذلهم الفرس، حتى أن سابور الثاني المرقب بذي الأكتاف كان يقوم بتعذيب الأسرى من العرب فيقتلهم عن طريق نزع أكتافهم، فنزع أكتاف 50,000 عربي من تميم وبكر بن وائل، حتى قالت له عجوز عربية: إن لهذا قصاصا ولو بعد حين. الفرس الذين كانوا أشجع وأشد بأسا من العرب بجيشهم الكبير الذي يقوده ألمع وأمهر قادة الفرس، يذلهم خالد ويقتلهم رضي الله عنه ويأسرهم، يقتلهم ويأسرهم، حتى صار ذكره يقض مضاجع الفرس. ويبدو هذا في معركة الأبلة وفرار الفرس من مجرد اسمه سيدنا خالد بن الوليد، لما صار خالد بجيشه إلى الأبلة وفيها جيوش كثيفة للفرس، وسبق سويد بن خطب الذهلي وكان من جيش خالد في جماعة من قومه خالدا في اتجاه هذه المدينة وعسكر حولها. ولما وصل خالد بقواته لمكان البصرة اليوم، وجد سويدا يتعقب أهل الأبلة في انتظار أن يهاجموا فيقاتلهم خارج مدينتهم، ولكن سويدا أخبر خالدا بأن أهل الأبلة يهابون مقامه، وأنهم سيظلون معتصمين بقلاعهم ما دام خالدا موجودا في المعسكر. فقال سويد لخالد: إن أهل الأبلة قد جمعوا لي، ولا أحسبهم امتنعوا مني إلا لمكانك، أي خوفا مني. وهناك رسم خالد بالاتفاق مع سويد خطة يقدعون بها الفرس حتى يأمنوا أن سيدنا خالد قد ذهب، فيخرجوا لمقاتلة سويد، وذلك حيث يعتقدون أن خالدا الذي بث الرعب بعد قتله لهرمز قواتهم قد ترك المعسكر، وأنه لن يبقى قائدا للمسلمين في المعسكر سوى سويد. فقال خالد بن سويد: فالرأي أخرج من المعسكر نهارا ثم أعود إليه ليلا، فأدخل بأصحابي فإن صبحوك حاربناهم. ونفذ خالد خطته لتضليل حامية الأبلة الفارسية واستدراجهم لمهاجمة سويد، فتوجه خالد معظم قواته في وضح النهار في اتجاه الحيرة، فاطمأن الفرس إلى أن خالد قد ترك المكان وعاد رضي الله عنه بقواته إلى المعسكر ليلا. فلما خرجت جيوش الفرس من الأبلة قاصدين مهاجمة سويد، وما كادوا يصلون إلى مدخل المعسكر حتى رأوا كثرة العساكر وهم على أهبة الاستعداد، فأسقط في أيديهم لما علموا بوجود خالد في المعسكر، ولم يشرع الفرس سيفا ولا رمحا في وجه خالد، وما كان همهم إلا الفرار للعودة إلى الأولى المحصنة، فولوا الأدبار مسرعين نحو أبواب المدينة، ولكن خالد رضي الله عنه حال بينهم وبين ذلك، وانفرط عقد جيش الأبلة وتمزق شملهم وكسر القتل فيهم، وقذف كثير منهم بنفسه إلى نهر دجلة والفرات فغرقوا. وبعث خالد معقل ابن مقرن المزني إلى الأبلة التي كانت خاليا من المحاربين، فسيطر عليها بدون قتال وجمع ما فيها من الغنائم. وفي معركة المزار لما جاهد شروي ملك الفرس جيشا جرارا وأعطى قيادة الجيش الأكبر قائد من قواده وهو قارن ابن خرباس يسانده قائدان كبيران الأنوشجان وقباد، وكان هذا الجيش يضم أيضا فنون الأبلة والكاظمة وأهل الأهواز وفارس والسواد والجبل، وتعادوا بعدم الفرار ما يقارب من 80,000، بينما خالد في جيشه لا يزيد على 18,000. وبدأت المعركة اللاعبة بدعوة قارن إلى الجراد، فسبق إليه اثنان من المسلمين خالد بن الوليد وعبيد الركبان ماقل ابن الأعشى النباشي، فسبق ماقل على فرسه خالد وبارز قارنا فقتله في الحال، وهدم عاصم بن عمرو على أنوشجان فقتله في الحال، وبادر البطل الميمون عدي بن حاتم إلى القائد قباد فقتله، وقاتل الفرس على حنق وحفيظة، واضطرب شمل الفرس بعد مقتل قارن، وكان شرف قارن قد انتهى، أي أنه وصل إلى أعلى رتبة عسكرية في الفرس، وقتل من الفرس في الميدان 30,000، سوى من غرق في دجلة بحديده، ولولا المياه لأتى المسلمون على الفرس على آخرهم، ولم يفلت منهم إلا عراه أو شبهه أو شبه عراه. وفي معركة الولجة أيضا كفر سيدنا خالد التي تسمى هذه المعركة وفر الفرس، تعلم الغرب من سيدنا خالد في هذه المعركة وكيف معركة وترلو التي درت في بلجيكا بين نابل ونبر وبين قائد جيوش الحلفاء ولينجتون الإنجليزي في عام 1815، في أن هزم نابليون بقوعه في كمين القائد بلوخر وجيشه بعد أن كان قاب قوسين أو أدى من النصر. خطب خالد سيدنا خالد بعد انتهاء المعركة وحث جنده على تحقيق المزيد من الانتصارات، فقال: ألا ترون إلى طعام كرفض التراب، وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل إلا المعاش، لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به، ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن استاقل عما أنتم عليه. معركة العظيمة التي أبرزت بطولة سيدنا خالد معركة تسمى معركة أليس أو نهر الدم، وهي الجولة الرابعة بين سيدنا خالد وبين الفرس. فلقد حقد نصارى العرب وهم من بني تغلب وبكر بن وائل على المسلمين بعدما أصابهم في الولجة، فاستغاثوا بكسرى شروي ليمدهم بجيش فارسي ليشتركوا سويا في القضاء على خالد وعلى جيشه. وكان على العرب في أليس عبد الأسود العزلي، ووصل جابان على رأس جيش كثيف من الفرس، وتولى جابان القيادة العامة، وكان عبد الأسود قائد خليط نصارى العرب وهم من بكر بن وائل وبني عز وتميم اللات وضبيعة وعرب الضاحية، وانضم إليهم زهير ومالك ابن قيس من قبيلة جبرة العربية النصرانية. وصل خالد بجيش والمبوس قد مدوا البسط يستعدون للغداء، وقد وضع الطعام الفاخر على البسط، وأصابهم الغرور وهم فيما يقارب 150,000 محارب، وخالد في جيش لا يزيد على 18,000. فلم يحفلوا بخالد وأقبلوا على طعامهم، فقال لهم قائدهم جابان: اتركوا الطعام واستعدوا للصدام. فعصوه، فقال: إن القوم سيعدلونكم قبل أن تطعموا الطعام، وإنكم إنما هيأتموه لهم ليأكلوه بدلا منكم. فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الأطعمة ودعا بعضهم إلى بعض وتوافوا إلى البسط وزحف خالد والمسلمون. فأدبروا الفرس عن القيام على القيام عنه وأجهدوهم عنه قبل أن يطعموه. ودعا خالد للبراز ونادى أين أبجر ابن عبد الأسود أين مالك ابن قيس. فجبنوا جميعا عن مبارزته إلا مالك ابن قيس فإنه خرج إلى خالد. فقال له خالد موبخا ومحتقرا: يا ابن الخبيثة ما جرأك؟ لست لي علي من بينهم وليس فيك لقاء. انت ليه رفعت من بينكم؟ يعني انت تعدلني؟ هل تعدلني يا ابن الخبيثة؟ ما جرأك؟ انت لست لي بكفر، لست لي علي من بيني وليس فيك لقاء. ثم ضربه ضربة قتلته في الحال، ومع ذلك فقد اقتتلوا اقتتالا شديدا كان أشد من أي قتال سبق، لأن نصارى العرب كانوا شديد الغيظ لخالد لقتله ابن زعيمهم في الوردة، وصبر الفرس صبرا شديدا لخالد. ولقى المسلمون مقاومة عنيفة حتى شق عليهم الأمر. قال خالد: ما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس، وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس. ونذر خالد أن يجري نهرا من دمائهم إن منحه الله النصر عليهم. فقال: اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا، قدرنا عليهم حتى أجري نهرهم بدمائهم. وانتاب الفرس والنصارى الذعر والخوف عندما رأوا ثبات المسلمين وشدة ضرباتهم، فركنوا إلى الفرار. وركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون، ونادى منادي خالد حتى يفي بنذره: الأسر الأسر، لا تقتلوا لا تقتلوا إلا من امتنع. فأقبلت خيول المسلمين بهم أفوادا مستأسرين يساقون سوق النعام. فجمعهم خالد وقد حبس الماء على النهر، حبس الماء مثل، فوكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر يوما وليلة على رجاء أن يسيل النهر بدمائهم. وهنالك قال القعقاع لخالد: لو أنك قتلت أهل الأرض لم تجر دماءهم، ولكن أرسل على الدماء الماء فيجري النهر دما لتبر بيمينه. فعمل خالد بمشورة القعقاع وأعيد الماء إلى النار فجرى أحمر قانيا، فسمي لذلك نهر الدم وعرف بذلك إلى قرون طويلة. قالوا: وكانت على النار طواحين تضار بالماء، فطحنت الطواحين هذه بالماء وهو أحمر اللون. قوت العسكر 18,000 أو يزيدون 3 أيام. وأكل المسلمون طعام الفرس الذي وضعوه على البسط بعد أن قتلوا من الفرس ونصارى العرب 70,000. 70,000 قتيل من الفرس ونصارى العرب أكثر من أهل أمغشيا. وزف خبر النصر إلى الصديق، فتوج الصديق خالدا بشهادة من أرقى الشهادات، وحسبك بها من شهادة. قال الصديق في خالد وهو يخطب الناس بعد نصر الليل: قال: يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خرازيله، يعني أكل منه أطايب لحمه، أعجبت النساء أن ينشئن مثل خالد، أعجبت النساء أن ينشئن مثل خالد. أما في يوم أمغشيا نصر الله خالدا بالرعب. كانت أمغشيا أعظم وأهم من أليس، كانت على بعد 40 كيلومترا من أليس، فتملكهم الرعب وفر أهلها من مدينتهم خوفا من خالد ابن الوليد، وتركوا وراءهم كل شيء. قال ابن جرير: ولما فرغ خالد من وقعة أليس نهض فأتى أمغشيا وقد أعجلهم عما فيها، وقد هرب أهلها وتفرقوا في السواد. فأمر خالد بهدم أمغشيا وكل شيء فيها، وكانت نصرا كبيرا، ولم يصب المسلمون فيما بين ذات السلاسل وأمغشيا مثل ما أصابوا من هذه المدينة. فلقد بلغ سهم الفارس 1,500 سوى النفل الذي نفله أهل البلاد. سيدنا خالد يرحمه الله ولي لله عز وجل، شرب السم فلم يضره، ويتعجب منه حكيم أطباء نصارى العرب. فعن قيس أتي خالد بسم فقال ما هذا؟ قال سم فشربه. وفي أمهات كتب التاريخ أن ابن بقيل حكيم نصارى العرب ومعمرهم وأرجع قومه عقلا، لما دخل على خالد اصطحب معه إلى مقر قيادة خالد خادما يحمل كيسا صغيرا في وسطه، فتناوله خالد وقال ما هذا الكيس، ونشر ما فيه في راحته. ثم قال ما هذا يا عمرو؟ فقال عمرو هذا والله سم ساعة، يعني يقتل الرجل في مسافة ساعة. فقال خالد ولم تحتقب السم؟ لم تحمل السم؟ وكان رأس أهل الحيرة وكبير الذين فوضوا خالد من أهل الحيرة. فقال عمرو خشيت أن تكون على غير ما رأيت من العبد، وقد أتيت على أجلي، والموت أحب إلي من مكروه أدخل على أهل قريتي. فأخذ خالد السم المذكور وتلا هذا الدعاء: إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها، بسم الله خير الأسماء، رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم. ثم وضع السم في فمه وبادروه ليمنعوه، ولكنه قد سبقهم فابتلعه، وانتظروا ساعة ليصرع السم خالدا فمضت ولم يضر السم خالدا. كيف لا وهو من أكابر أولياء الله المتقين وسيد المجاهدين في الشام والعراق؟ فقال عندها ابن بقيلة: والله يا معشر العربي لتملكن ما أردتم. إعجاز عسكري لسيدنا خالد بن الوليد يفتح ثلثي العراق في خلال 40 يوما فقط، خلال 40 يوما فقط يفتح سيدنا خالد، وكان في العراق الفرس. أما معركة الأنبار ففيها العجب العجاب. سار خالد إلى الأنبار وعلى مقدمته الأقرع بن حابس، وكان من شجعان البادية. فلما بلغها طاف بها فرأى أهلها قد تحصنوا بها وخندقوا عليها خندقا عميقا عريضا وأشرفوا من حصونهم، فأنشب خالد القتال وكان قليل الصبر عن القتال، وتقدم إلى رماتي فأوصاهم قائلا: إني أرى أقواما لا علم لهم بالحرب. الناس اللي قدامنا دول ناس معروفة يحاربوا، فرموا عيونهم لا تتوخوا غيرها، الرماح بتاعتكم والسهام والجوار لعيونهم، فرموا رشقا واحدا ثم تابعوا. وانطلقت السهام دفعة واحدة لها أزيد قد أصابت مراميها ثم تتابع الرمي، فأصاب الرماة من العدو من كانوا فوق قدران الحصن بكارثة، فقد فقعت سهام المسلمين 1000 عين من عيون الفرس، ولذلك سميت موقعة الأنبار ذات العيون. واضطرب أهل الحصن ومادوا متصايحين، ذهبت عيون أهل الأنبار. وراسل مرزبان الأنبار الفارسي خالدا بشروط التي رفضها خالد، وقرر خالد أن يردم الخندق، ولكن بماذا؟ خندق عريض يستطيع أن يتجاوز ناصر العصور. أمر خالد أن ينحر المسلمون الإبل الهزيلة العجاف ويقذفوا بها في نقط الخندق الضيقة حتى تطمرها، فإذا طمرتها عبر الجيش على الجمال المنحورة ونجحت الحيلة واستقام الجسر اللحمي وعبر عليه الجيش مشاة وركبانا إلى أبواب الأنبار، واستسلمت الأنبار لخالد. ومعركة أخرى من معركة سيدنا خالد، معركة عين الطمر، وفيها يخطف سيدنا خالد القائد العام لقوات النصارى من قلب صفه في المعركة ويأسره أول معركة. فقد كان على عين الطمر مهران الفارسي في جمع عظيم من العدم ومن العرب، وكان على العرب عقة ابن أبي عقة، وحين سمعوا بمسير خالد إليهم قال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا وخالد، أنت تعرفش تقاتل خالد، سيبنا احنا نقاتل خالد ونهناك عليه. قال صدقت، فعمري انتم اعلموا بقتال العرب، هو عايز يهرب بجلد مهران. وكانت قوات عقه في العراء وقوات مهران في الحصن، حين قدم خالد على تعبيه فقال لمجنبتين اكفوني ما عنده فاني حامل عليه، ووكل بنفسه حوامي يحمون ظهره. اراد خالد ان يفاجئ قائد النصارى لا بقتله ولكن باخذه اسيرا حتى يفهم ذلك المغرور اي رجال حرب ومهاره هم المسلمون، ثم يدخل الرعب والفزع بعد ذلك في قلوب بقيه النصارى. قد كان المتبع في الحروب المبارده، فكيف بخالد العاشق المفاجات؟ يريد ما هو اعظم من المبارده، يريد اختطاف قائد الاعداء وانتزاعه من قلب صفوف الجيش. وانقض خالد على عقه كما ينقض الصقر على فريسته، وعقه مشغول بتسويه صفوف الجيش، واندهش العرب المتنصرة للجريدة الصغيرة من الخيل التي خرجت تركض نحوهم. وماذا عسى أن يفعل عشرة رجال مع عشرات الألوف من قوم عقة وبينهم غارقون في دهشتهم؟ إذا بخالد يتجه نحو عقة يحتضنه ثم يحمله ويعود به حيا كالبرق أسيرا إلى صفوف المسلمين. وتجمدت الدماء في عروق المتنصرة وهي ترى انتزاع خالد العقة من بينهم في سيوب صاعق مفاجئ ما كان أحد يتوقعه. حمله بين يديه على فرسه كأنه طفل رضيع، فلم يتحملوا الصدمة واختطاف قائدهم من بين أيديهم وهم ينظرون إليه، فلاذوا بالفرار. وركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون، وقد كثر من بينهم الأسرى الذين استسلموا بدون مقاومة، فهرب الباقون ودخلوا حصن عين الطمر، ونادى القائد الفارسي مهران وهرب ابن الحصن ومعه العناصر الفارسية المسلحة. وهكذا دمر خالد بجيشه، هكذا دمر خالد بمفرده جيشا بأكمله دون أن يحصل جنديا واحدا. وفتح خالد عين التمر بعد أن نزلوا على رأي خالد، فقتل خالد مقاتلتهم وبدع بعقة فأعدم، ثم رمى بجثته على الجسر ليكون عبرة لغيره، ثم أعدم نائبه عمرو بن الصعق، ثم نفذ حكم الإعدام في كل من حمل السلاح في وجه ممن تعصر بعين التمر وسبى النساء والذراري. لله درك يا خالد، لا أحد أيمن طائرا منه ولا يرى قوم وجه خالد، قلوا أو كفروا إلا انهزموا أمامه. هذا قول ملك دولة الجند الأكيلة، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولله در فارسنا حين يبعث إلى عياض بن غنم من خالد إلى عياض، إياك أريد، أنا عايزك أنت بس، إياك أريد. خالد أيضا صاحب المفاجآت والمعارك الليلية، فقد كان خالد من طراز نادر، فهو إن كان دقيقا في رسم خطة المعارك إلا أنه أيضا يمتد سرعة التنفيذ وحب المخاطر والقدرة الفائقة على ابتكار الأساليب المفاجئة للعدو، ومن ذلك القتال ليلا. والقتال ليلا قليلا ما يلجأ إليه المحاربون في ذلك العصر، ولكن خالدا هو خالد. ففي معركة المصيخ أبلغ خالد خطته إلى قادة الفرق المحتشدة، وأخبرهم بكتمان خطة حتى على جنودهم، وأخبرهم بأن الهجوم سيكون بعد منتصف الليل بساعتين، فالقمر لا يطلع في مثل هذا الوقت إلا قبل منتصف الليل بقليل. وقبل طلوع القمر وفي غلس الظلام قام خالد رضي الله عنه بتطويق المصيخ على شكل دائرة دون أن يشعر بوجود أهل المصيخ الذين كانوا نيابة، ومن ظل مستيقظا كان يحتسي الخمر في عرس حرقوس بن النعمان أحد زعمائهم، وقال لهم حرقوس اشربوا شراب وداع فما أرى أن تشربوا بعدها. هذا خالد في عين التمر وجنوده بحصيد، وقد بلغه جمعنا وليس بتاركنا، ولم يعلم أن جيوش خالد قد طوقته في ظلام الليل في انتظار طلوع القمر. ثم أرشد حرقوس ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهر، بعيدا كتاخ القوم بالعسكر الدسري، وقبل منايان المصيبة بالقدر، لحين لعمري لا يزيد ولا يحري، ألا فابقياني قبل جيش أبي بكر، لعل منايانا قريب ولا ندري، أظن خيول المسلمين وخالدا ستطرقكم عند الصباح على البشر، فهل لكم بالسير قبل قتالهم وقبل خروج المعصرات من الخدر؟ أريني سلاحي يا أميمة، إنني أخاف بيات القوم أو مطلع الفجر. وكان ما قال، فعندما غمر القمر بنوره الأرض شن خالد وقادته الهجوم الصاعق من جميع الجهات، وكان حرقوس أول الذين قتلوا، فقد أطاح المسلمون برأسه وهو سكران، وسقط رأسه في دفنة الخمر التي كانوا يشربون منها، وقتل جميع أبنائه، وصح النائمون من أهل المصيح على وقع السيوف وانهدموا، وقتل الذين استعدوا للقاء خالد، وكانت غارة موثقة أبيد أكثر أهل المصيح، ولم ينجو منهم إلا الخليل رضي الله عن خالد بن الوليد. والله نحن نحتاج إلى شفع نعلة، شفع نعلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم ارزقنا أفضل الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا أفضل الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا أفضل الشهادة في سبيلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.